أبرزها وأهمها مشكلة الانقسام والأحزاب، مشكلة ما ذبح للأوثان، مشكلة الجواز والبتولية، مشكلة القضاء المدني، مشكلة الاستهانة بالتناول والكنيسة، مشكلة التشكيك في قيامة الأجساد، مشكلة الحلال الخلقي. أغلب المشاكل دي بعد ما بعت الرسالة الأولى الشعب تأثر بكلامه وتاب ويعني تحركوا تحرك سليم وصلحوا أوضاع كثيرة أوي، وراحوا بعتين له الأخبار دي عشان يطمنوا يعني أن كلامه فرق معاهم وأن هم مش عاوزين يتزعلوا في حاجة لأن هم أولاده، أن هو اللي كان بشرهم في الأول، ويطمنوا كمان أن الراجل الخافي بتاع كورنثوس اللي هو وقع في خطية الزنا مع مرات أبوه زي ما ذكر كورنثوس الأولى إصحاح 5، الراجل ده تاب وتأثر جدا وبكى بشدة وفضل حزين فترة طويلة لأن معلمنا بولس أمر بعزله عن الكنيسة وأنه يضع عليه نوع من الأصوام والعقوبات الجسدية يعني لغاية ما نشوف هيتوب ولا لا. فكانوا بعثين يترجوه أنه يسامح ويقبل، فهو بعث رسالة الثانية عشان يكمل الموضوع ده ويقول لهم أنا قبلته. في نفس الوقت ظهرت مجموعة من الناس بقت تشكك في بولس الرسول كرسول وتدعي أن الرجل ده دخيل على الآباء الرسل، ما شافش المسيح، الإيمان اللي هو بيقوله ده ما استلموش، وبالتالي عاوزين يعني يهزوا شعبيته، والأخطر من كده اللي أمنوا على أيديه يشكوا. فمن هنا كتب رسالته الثانية، أولا عشان يقول لهم أنه فرح بأخبارهم، وعشان يلطف شوية لأنه كان شد جامد في الرسالة الأولى بسبب تجاوزاتهم، وعشان يعلن قبوله لخاطب كورنثوس بعد ما تاب، وعشان يضطر أو يبتدي يتكلم عن خدمته ورسوليته عشان ولاده اللي أمنوا على قديم يشكوش. بدأ الإصحاح الأولاني وقال ربنا عزانا بالأخبار الحلوة، وهي دي طريقته دايما، على قد ما بنتألم بيجي وقت نتعزى جدا، ولما بنتألم جدا بيبقى عشانكم عشان نقدر نساعدكم وانتوا بتتألموا، ولما بنتعزى برضو بيبقى عشانكم عشان نقدر نعزيكم بالتعزية اللي متعزى بيه. وقال لهم في صح واحد انا مش عاوزكم تجهلوا ان انا وصلت الى مرحلة من شبه اليأس او من الضيق الشديد جدا، تثقلنا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة، لكن كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات. بمعنى ان هو عدت عليه مرحلة من الكآبة الشديدة والخنقة والضيق من كل حتة حتى كده ييأس، فوضع كل رجائه في المسيح القائم وقال له إن كنت بتقوم ميتين اعتبرني مت وخلصت، وانت بقى لو عاوز تحلها حلها من عندك. فقال الذي نجانا، فعلا ربنا عمل كده ورفعه، نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي سينجي أيضا فيما بعد. وقلنا دي خبرة الضيقات الحلوة اللي بتخلي الواحد يتأكد من قوة ربنا ويبقى عنده دايما ثقة ان اللي نجاه هينجيه، واللي عدى المرة اللي فاتت هيعدي اللي جاية واللي بعدها. وانتهى كلامه في اصحاح واحد بكلامه عن انا كنت ناوي اجلكم وكنت متحمس للفكرة دي، وما كانش كلامي معاكم على سبيل يعني اهو كلام هجلكم خلاص، لا كنت يعني فعلا بنعمة ربنا ناوي، ولكن لما نويت اجي لقيت نفسي مش قادر اجي، وانا حزين وانا منزعج بسبب اخباركم. عشان كده يقول استشهد الله على نفسي، يعني الله شاهد اني اشفاقا عليكم لم اتي الى كورنثوس، يعني انا كنت حاسس ان انا لو جيت في الحالة دي وانا شايل منكم جامد هبقى شديد شوية مرضيتش اروح، لأن يعني بحبكم ومش عاوز أكون الشديد بأي شكل. وينتهي الكلام بعدد 24 في الصح 1 كورنثوس الثانية 1:24. ليس أننا نسود على إيمانكم بل نحن مؤازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. قبل ما ندخل في صحة 2 نعلق على الآية دي، ليس أننا نسود على إيمانكم. معلمنا بولس بيقدم لنا شكل مثالي بين الراعي ورعيته. ممكن الراعي يقدم شكل منحرف انه يسود على ايمان الرعية، بمعنى ايه؟ كل علاقة الناس بربنا تبقى من خلاله، كل علاقة الناس بربنا تبقى من خلاله. دي مشكلة، لانه مش مفروض كده. كده بيبقى يسود على ايمانهم، كده اللي يقوله هو بس اللي صح، ولو قال حاجة غلط هيقوله هم كمان امين، وتبقى مشكلة. لكن الراعي السليم لا يسود على الايمان لكن يؤازر فرحهم وسرورهم. يعني ايه؟ يعني ما يعطلشهمش، ما يقفش بينهم وبين ربنا، لان ما لناش وسيط الا المسيح له المجد، هو وسيط واحد. اما الكهنوت فهو لخدمة علاقة الشعب بالمسيح، وكأن الكاهن او الراعي مكانه الطبيعي يقف وراء الشعب ويدق الشعب على ربنا، مش يقف بين الشعب وبين ربنا. فاهمين الفرق؟ في واحد ممكن يقف بين الشعب وبين ربنا. اللي عاوز منكم حاجة يقول لابونا بس، ثم تقول لربنا، لا انت ابن ربنا قول لربنا، وابونا يصلي معاك او يشجعك او يسندك بكلمة تعزية يصلي معاك، لكن عشان يقف بينك وبين ربنا تبقى العلاقة مش مظبوطة. كده يسود على ايمانك، وده مش صح. ليس اننا نسود على ايمانكم بل نحن مؤازرون لسروركم. يعني ايه؟ يعني احنا بنؤازر سروركم او بنفرح معاكم او بنشجعكم في فرح روحي او نشارككم الفرح الروحي. فعشان كده تلاقوا ان معلمنا بولس الرسول مش عاوز يبقى هو الحل الوحيد لكل المشاكل ولا الشخص الوحيد اللي يرجع اليه، عاوز الناس تعرف ربنا وتمشي معاه، ويبقى هو يؤازرهم ويشجعهم ويسندهم لكن لا يسود على إيمانه. دي ظاهرة مهمة قوي. مش معنى ان احنا عندنا اباء اعتراف واباء ارشاد ان الواحد تتقطع علاقته المباشرة بربنا، لا، ده لازم كل واحد فيكم يسمع صوت ربنا ويتكلم مع ربنا ويحس بدعوة ربنا، ويبقى بينه وبين ربنا خط مفتوح. كونه يحتاج الى الارشاد والى التشجيع والى التعزية، ده ما يلغيش انه منه ربنا على طول. لان احنا احيانا نتهم من بعض الطوائف ان احنا ما نعرفش نكلم ربنا مرة واحدة، لازم خلال راعي او شخص. لا، الفكرة دي مش سليم. لا، حتى القداس لما ابونا بيصليه بلسان الشعب كله. يعني الكلام اللي بيقوله ابونا في القداس بيقوله كتعبير عن روح الشعب كله، مش ده كلامه الشخصي بينه وبين ربنا والشعب بيتفرج. لا، ده هو الشعب عاوز يقول الكلام ده، ابونا بيقوله بالنيابة عنه، وبدليل ان كل شوية يرجع يشارك الشعب ويستأذنهم، السلام لجميعكم يقولوا له ولروحك ايضا. يعني زي ما بيديهم سلام هم بيردوا السلام او بيرجعوا له السلام، ويقول لهم اخطيت سامحوني. يعني لازم يستأذن منهم وينوب عنهم في رفع الذبيح، لكن كل الشعب مشترك في رفع الذبيح وكل الشعب بيصلي. حتى لما تنزلوا القرى تلاقوا ساعات الشعب البسيط كله بيقول مع ابونا في القداس. في بعض القرى تدخل الكنيسه تلاقي القداس كل الشعب بيقول من اول كل كلمه يا الله العظيم الابدي، كله بيقول، ابونا ما تسمعش صوته. لكن هو القصد يعني انها عمليه قياده في الصلاه، لكن مش معناها ان الشعب فؤادي والابونا فؤادي. فالمعنى ده مهم، ان مش مفروض ان المرشد او الاب يعطل العلاقة المباشرة بين الإنسان والله، ولكنه يشجعه. عشان كده ساعات ناس تيجي تبقى عاوزة ابونا اللي يقول القرار وخلاص. قول انت يا ابونا. طب اقول انا ليه؟ طب ما تقول انت، ما انت فيك روح الله. ايوه انا افكر معاك واصلي معاك واحذرك من حاجات معينة، لكن القرار قرارك والموضوع موضوعك، واللي ربنا يرشدك ليه امشي فيه، وإن كان في حاجة غلط أقول لك حاسب من كذا. هنا لا نكون نسود على إيمانكم ولكننا نؤازر سروركم أو نشجع حياتكم الروحية. دي العلاقة السوية. ندخل في إصحاح 2. ولكني جزمت بهذا في نفسي. هو بيشرح لهم بيبرر لهم موقفه ليه ما راحش بسرعة زي ما قال لهم. وتفتكروا في كورنثوس الأولى قال لهم سآتي قريبا إن شاء الرب وسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. وكان زعلان جدا من المعلمين الكذبة اللي في كورنثوس، فقال لهم أنا هاجي شوف الحكاية دي. لكن ما جاش بسرعة، والبعض تهكم وقال ده خايف يجي، يعني باين عليه مش قد المواجهة. فهنا بيقول لهم هو ليه اتأخر، ليه ما قدرش يجي على طول. أولا قال لهم إشفاقا عليكم مرضت ساجوا مشدود كده، وبعدين يقول معنى تاني جميل، ولكني جزمت بهذا في نفسي ألا آتي إليكم أيضا في حزن. أنا قلت مع ربنا وجوا نفسي كده أنا مش هجيلكم في حزن، مش هجيلكم وأنا زعلان منكم، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. دي لغة بقى أبوية شوي، لغة رأية. وأنا لو كنت زعلتكم مين اللي هيفرحني غير اللي زعلني أو غير اللي أنا زعلته؟ يعني أنا زعلتكم وزعلت عليكم، طب مين هيفرحني إلا أنتوا برضو. فبيقول أنا مرضتش أجيلكم في حزن، وفضلت مستني الأخبار وقلقان يا ترى الكلام بتاعي في كورنثوس الأولى فرق معاكم ولا لا، خدت على خاطركم وسبتوني خالص، تبت ولا لا، وهكذا. فبيقول إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. ودي يمكن أي أب وأي أم يحسها، إن يعني لما يزعل ابنه بيبقى هو كمان زعلان ومجروح، ولما ابنه بتستقيم أموره بيفرحه، فيبقى اللي زعله هو اللي بيفرح، المشكلة اللي زعله فلما بتتحل هي اللي بتفرح. وكأن معلمنا بولس عاوز يظهر انه عايش لحسابهم، يعني ما فيش حاجة ممكن تفرحه طول ما هو زعلان عليهم، ومحدش هيفرحه الا لما تيجي اخبار طيبة من عنده. ده ارتباط قوي جدا بين الراعي ورعيته، يبقى هم سبب فرحه وسبب حزنه، ما فيش حاجة تانية خاصة بيه، لا هو حياته كلها فيهم. وكتبت لكم هذا عين حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. وأنا كتبت لكم الكلام ده عشان لما أجي ما اكتئبش من الناس اللي كان نفسي هفرح بيهم. في ناس كان لما هيقعد معهم هيفرح بيهم، ولاده بشرهم وعمتهم وعرفهم الإيمان وكبروا مع ربنا وخدموا، فلما يجي يتكبش في الناس دي ويكتشف أن الناس دي ماشية غلط أو يعني فقدت محبتها لي ولربنا هيحزن حزن شديد. فبيقول إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. وأنا متأكد أن فرحتي فرحتكم، يعني زي ما أنا مش هفرح غير لما أنتوا تمشوا كويس وتفرحوني، أنا كمان عارف أن أنا لما أفرح هفرحكم. طبعا علاقة عميقة ورقيقة بين الراعي ورعيته، عشان كده يقوله الأسقف اتجوز أبروشيته، يعني الراعي الأسقف المفروض مراته حياته شعبه كنيسته. ففرحته بيهم وحزنه عليهم وفرحهم كمان بفرح، يعني هما من كتر ارتباطهم بالراعي يفرحوا جدا لما يلاقوا فرحان، وهو فرحته الوحيدة خلاص نفسه. دي العلاقة النقية القوية بين الراعي اللي حط المسيح مكانه في الكنيسة أو يعني شبهه، وبين الشعب، علاقة حب وعلاقة انتماء شديد تخلي الفرح واحد والحزن واحد والقلب واحد. فبيقول أنا كمان متأكد أن فرحي هو فرح جميعكم، يعني مش هتقدروا تفرحوا لوحدكم ولا هقدر أفرح لوحدي، لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة. هذه ما كناش نعرفها. معنى كده أن الرسالة اللي فاتت كورنثوس الأولى، الرسالة المرة دي اللي فيها 10 مشاكل كل مشكلة تهد كنيسة، كتبت إليهم بدموع كثيرة. يعني لما اللاقين فعل في أصحاح 4 وقعد يخبط فيهم شوية ويقول لهم أنتوا خلاص شبعتم، أنتوا استغنيتم، ملكتم بدوننا، ليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم، لكن هو ربنا عاوزنا نبقى آخر الكل ونتذلوا، يتكلم بحرقة وطلع مشاعر جامدة في كورنثوس الأولى، وكان صعبان عليهم منهم ان هم يتناسوا خدمته وتعبوا معاه وبعدين يمشوا وراء كلام بطال. فبيقول لنا هنا ما كان سألها في كورنثوس الأولى: أني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثير. شوفوا بقى الراعي لما قلبه يبقى بيتحرق على رعيته ممكن يكتب جواب بدموع كثيرة وبكآبة قلب وبحزن كثير. ليه؟ شايف اللي بناه بيتهد وشايف الخدمة الحلوة بتغرق. لا لكي تحزنوا، يقول أنا لما كتبت الكلام ده وأنا يعني تعبان ما كتبتوش عشان أنتوا تزعلوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني لما تقروا كلام كورنثوس الأولى تاني وتكتشفوا المشاعر والانفعالات اللي وراها، مش عشان تكتئبوا لكن عشان تعرفوا قد كده قلبه علينا، قلبه على رعيته وحزين على الانحراف اللي دخل وسطيهم، ويكتشفوا المحبة، يكتشف المحبة التي عندي ولا سيما من نحوك. الحتة دي كلها تدل على عمق العلاقة بين الراعي ورعيته. هنا ينطبق عليه كلمات المسيح له المجد عن الراعي الصالح لما يقول: الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أما الذي هو أجير فلا يبالي بالخراف. يعني الأجير ده الخروف راح الخروف يعني فرقش معاه لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، ولكني أنا الراعي الصالح. المسيح له المجد. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن. هنا بقى هيدخل في مشكلة مين؟ الشخص اللي وقع في الخطية، الشخص اللي بعينه اللي ارتكب خطية الزنا مع امرأة أبوه اللي ذكره في كورنثوس الأولى 5 وخد منه موقف شديد وقال: اعزلوا الخبيث من بينكم، وقالوا الخميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا الشخص، وأن يقدم هذا لهلاك الجسد كي تخلص الروح في يوم الرب. وكان كلام شديد. فطبعا الشخص ده تأثر جدا وحزن، حزن حزن توبة الشخص الأخطأ ده، وهو هنا عاوز يصلح بقى موقفه. فبيقول معلمنا بولس: إن كان أحد قد أحزن، يعني الشخص اللي أحزن ده مش أحزنني أنا ولكن أحزنكم كلكم، إنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن. عاوز يقول بعض، عاوز يقول كفاية حزن ده، لكي لا أثقف. يعني أنا مش هتقل عليه في الكلام المرة ده، أنا مش هتقل عليه. المرة اللي فاتت قلت كلام شديد لأني كنت خايف كل الكنيسة تضيع، قلت خميرة صغيرة هتخمر العجين كله، لو سيبنا الفساد جوه الكنيسة الكنيسة كلها تفسد، لو سمحنا بالشر وأبحنا الخطية جوه شعب الكنيسة خلاص بعد كده مش هنعرف ان حد يمشي صح. فهنا بيقول اللي أحزننا ده ما أحزنيش أنا أحزنكم كلكم. برضو دي روح مهمة أوي، أنه الكنيسة كلها كيان واحد، فاللي بيغلط من شعب الكنيسة الحقيقة بيجرح الكنيسة كلها. وده يمكن أحد معاني لماذا نعترف. في ناس بيغيب عنها الفكرة دي، أحد أسباب ليه لازم نعترف أو نرجع للكنيسة وإحنا تايبين، ليه ما نتوبش مننا ربنا وبس؟ لأن إحنا حتى من الكنيسة، فالواحد فينا لما بيغلط بيجرح جسم المسيح كله، بيجرح الكنيسة كلها. لأن هو لو قديس الكنيسة كلها بصلواته هتبقى جديدة وحلوة، ولما هو يبقى وحش وماشي غلط بيوجع قلب الكنيسة كلها إن كانت على الأرض ولا في السماء. فلما بيرجع بالتوبة زي ما رجع لربنا وقال له أنا أخطيت، لازم يجي كمان الكنيسة يرجع له، لأنه جرح، لأنه حس منه، لأنه وجع قلبها زي ما وجع قلبها بخطية، يجي يفرح قلبها بتوب. هذه فكرة الاعتراف الكنسي. ليه الشخص بيتوب جوه الكنيسة وقدام الكنيسة وكان زمان يقف يعترف علينا كلنا كده؟ لأنه هو احنا سمعنا ان الشخص مثلا مشي بطال، ليه سيرة بطالة، ده واحد مننا فقلبنا وجعنا ككنيسة. لما بيرجع يرجع يقول يا جماعة أنا رجعت، أنا أخطيت حقكم كلكم لأني أسأت السلوك وأهمت اسم المسيح واسمكم، فبيرجع لنا كلنا. فمن هنا التوبة تكتمل بشكل كنسي حين يعود الخاطي إلى حضن الكنيسة. وده يمكن اللي فكرنا بتعبير السيد المسيح لما قال السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. يعني مش قال انا بس اللي افرح، صحيح ربنا بيفرح جدا باي خاطي يرجع، لكن ده كشف انه مش هو بس اللي بيفرح، ده العذراء بتفرحوا، ماري جرجس بيفرحوا، الشهداء بيفرحوا، وكهنة اللي على الارض بيفرحوا، وكل شعب الكنيسة بيفرح. ليه؟ لان في واحد كان بعيد ورجع. فهنا بيوضح لنا نفس المفهوم ونفس المعنى، ان اللي غلط ما كانش بيوجع قلبي انا بس، ده احزانكم كلكم، عشان كده لما يرجع هيفرحني ويفرحكم. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين، يعني كفاية كده، كفاية هو خد تأديب بما فيه كفاية، والتأديب كان أقصى ما فيه أنه كل الكنيسة كل حبايبه كل إخواته حزان عليه، ده لوحده يعني ألم كبير لي، ده قصاص شديد، أنه شايف نفسه في عيون كل الكنيسة سبب حسرة وسبب ألم. فبيقول مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، يعني إيه؟ لما يكون واحد عامل عملة يحس إن كل حبايبه بتوع زمان بصين له كده وصعبان عليهم ومكسورين بسببه، يبقى مكسوف ويبقى خجلان ويبقى حاسس إن كل واحد فيهم يعني بيقتص منه بنظراته ونظرات عتابه أو كلماته. فبيقول لا، كفاية عليه كده بقى، مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه، الحقوا سامحوه بالحري، وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. القصة دي الحقيقة مهمة جدا في مفهوم الرعاية المسيحي. صحيح الخطية كانت بشعة، ولما عرضها في كورنثوس الأولى 5 عرضها بشكل هو يعني متضايق جدا، قال لهم خطية من النوع ده ما تتقالش بين الأمم، مثل هذا لا يسمى بين الأمم، النوع من الخطايا اللي هي بيسموها زنا المحارم ده يعني حاجة بشعة جدا، يعني خطية صعبة خالص. ومع بشاعة الخطية إلا أن الشخص مجرد أنه تاب وحزن وأتألم بسبب خطيته وتأدى بالتأديب الكنسي وقبل أن يعزل من الكنيسة فترة، وفضل كده يترجى الكنيسة تقبله، قال لهم كفاية عليه كده، خلاص احنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ لحسن الحزن يخنقه، شوفوا حكمة الكنيسة وحكمة الاب، لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. معنى كده ان احنا في الكنيسة مش غاويين نعاقب الخطاة، لا خالص، لان احنا كلنا خطاة، احنا في الكنيسة عاوزين الكل يعود لقلب ربنا مهما كانت خطيته. لكن البعض احيانا لو نحسش بجرمه تبقى توبته نيعة وتاني يوم يرجع للخطية تاني. فمن هنا احيانا الكنيسة تضع تأديب، نوع من التأديب على الشخص اللي يكون عمل حاجة كبيرة، لعله يحزن حزن توبة مقدس ويكتشف انه اجرم في حق الكنيسة وربنا. اول ما يقرب من حزن التوبة ويدخله الكنيسة تحتضنه وتقول له خلاص احنا مش عاوزين اكتر من كده، احنا عاوزينك تتوب توبة صادقة عشان ما ترجعش الخطيئة دي تاني. ادي فكرة التأديبات اللي هي طبعا قليلة قوي دلوقتي، وده غرضها وده مكانها الطبيعي. الكنيسة مش مسك عصاية عاوزة تضرب يمين وشمال، الكنيسة ام بتربي اولادها عشان يدخلوا السماء، ملهاش غرض تاني. فهي كأم حكيمة ممكن تشد سلاحها، ممكن، لكن الشد ده لصالح أولادها، زي أي أم فيكم بتربي أولادها وأي أب، كونها في مرة تشد وتنهي ده الكلام ده كله خلاص نفسنا. لما بنقول حاضر ونتأدب ونقبل التأديب بيبقى لصالحنا وخلاص نفسنا. كمان فيها حكمة الراعي اللي فهم نفوس البشر. أحيانا الحزن الزائد اللي يسميه الحزن المفرط يدخل في اكتئاب، عشان كده هنا يقول كفاية كده لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يعني حتى لما نلاقي واحد حزين بزيادة حتى لو كان على خطيته نبتدي نكلمه عن رحمة ربنا ونشجعه ونديله رجاء في السماء وفي الأبدية وفي صليب المسيح. ليه؟ لحسن يبتلع من حزنه، لحسن يغرق في هذا الحزن ويكتئب ويمكن ييأس. فده مش صريحنا خالص الكلام ده، ولا عاوزين نوصل لكده. فهنا لازم دايما نتوازن، حتى في حزن التوبة يكون في نوع من الإرشاد لحسن ينزلق الإنسان في اتجاه كآبة ويأس مش مناسبة ليه. لأن كتير من ساعات الواحد يشوف يعني شخص ضميره تعبه جدا على خطية معينة وفاقد الرجاء ويكاد ييأس من حياته ويبقى مكتئب وخلاص مفيش حاجة ليها طعم في حياته. لا، ما نقعدش نحمل عليه، ده بالعكس، ده بالذات نعزيه زي ما بيقول هنا، تسامحونه بالحري وتعزونه، تقولوا له خلاص انت مش تبط، ربنا سامح، انا اقعد نعيد ونزيد ليه؟ وما هو كان اتصلب ليه؟ خلاص ربنا رحمته واسع، انت اللي فاس ونبتدي من جديد. هنا لازم يكون في لغة الرجاء المشجعة لألا يبتلع من الحزن المفرط. احيانا احنا ما بنبقاش عندنا الحتة دي، نبقى عاوزين الناس تتوب ونحملهم احمال عسرة الحمل، ارجع انت وحش انت خاطئ انت، ويمكن يكون هو ضميره اساسا شغال بالشغلانة دي صبح وليل مش منيمه، فلما اجي نقول له كمان في الكنيسة انت وحش انت شرير انت مالكش حل، طب هو كان ناقص، هو ضميره اساسا عمال يقول له الكلام ده صبح وليل، يمكن يحزن حزن مفرط ويبتلع منه. عشان كده في ناس تيجي تحزن حزن نقول لها الحزن مفروض، الحزن ممنوع، لازم يبقى في فرح روحي جنب الحزن الروحي، الحزن الروحي مطلوب يشجع الانسان على التوبة، والفرح الروحي مطلوب عشان يدوق بهجة الحياة مع ربنا، لازم يبقى الانسان اللي عايش مع ربنا فرحان مش حياته كلها حزن، ثم يبقى ربنا عمل معاه ايه. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبة. شوفوا بقى بالامر هنا معلمنا بولس بيطلب من شعب الكنيسة اللي قال لهم تبعدوا عنه وتعزلوه ويوضع عليه تأديبات معينة، قال لهم انا بقول لكم المرة دي مكنوا له المحبة، بطلب منكم غرقوا محبة، اهتموا بيه وعزوه واحتضنوه، لاني لهذا كتبت لكي اعرف تزكيتكم هل انتم طائعون في كل شيء. انا كمان لما قلت لكم الكلام ده في الرسالة اللي فاتت كنت عاوز اعرف انتوا بتسمعوا الكلام للاخر ولا لا، عشان كده قعدت اقول كلام شديد وكبير، اعزلوا من بينكم واعملوا واعملوا. فانا فرحت لما لقيتكم بتطيعوا فعلا وبتسمعوا الكلام وجايين تقولوا لي بس ممكن نسامحوا كفاية. والذي تسامحون بشيء فانا ايضا، لاني انا ما سامحت به ان كنت قد سامحت بشيء فمن اجلكم بحضرة المسيح. يعني لو انتم سامحين وانا بالاولى مسامح، يعني انتوا هتكونوا وانتوا بتسامحوا وانا ابور روحي مش هسامحه، خلاص يعني ان كنتوا انتوا مسامحين انا مسامح، لاني انا لما بسامح ده كله عشانكم في حضرة المسيح. ايه بحضرة المسيح دي؟ لو تفتكروا في كورنثوس الاولى 5 اللي هي بدأ فيها المشكلة دي، قال باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم روحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح حكمت كالآتي. قرار الحكم بيطلع بصيغة روحية باسم الله وبحضور جماعة الكنيسة كلها. فهنا كمان عشان يقبلوا ويردوا فبيقول بحضرة المسيح او في المسيح يسوع احنا قبلناه وسمحناه، انتوا سمحتوه وانا مسامحه، ويلا نفرح بيه ونفرحه. ادي فكرة بحضرة المسيح، ان احنا الكنيسة مش بتتحرك بدماغ، الكنيسة مش ماشية على مزاج ابونا يقول وخلاص، لا، الكنيسة تتحرك بروح الله وفي حضور المسيح صاحب الكنيسة. المسيح صاحب الكنيسة هو اللي بيمشي كنيسته، هو اللي بيمشي شعبه، ومن هنا بروح الصلاة الكنيسة بتتحرك، مرة تاخد موقف تأديبي ومرة تاخد موقف تشجيعي، لكن كل ده بحضرة المسيح وإرشاده. لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره، برضه دي آية مهمة. يعني ايه لا يطمع فينا الشيطان؟ ما هم لو فضلوا مصرين ان الراجل ده يتعزل لانه عمل عمله وخلاص، طب ما الشيطان هيطمع فينا كل شويه يوقع واحد في خطيه والكنيسه تشلحه تركنه والشيطان ياخده يضيعه يديله يأس يقول له خلاص مش هيقبلوك ثاني، انت ضايع يلا روح عيش في الفساد وخلاص كده، يطمع فينا الشيطان. لكن الكنيسة كأم لما تأدب وبعدين ترجع تحتضنه تاني تقول له خلاص آخر مرة، ها سكة دي وحش بلاش منها، الشيطان ما يعرفش يطمع فيها لأنها أم حكيمة تشد وبعدين تحتضن تاني. فهنا بيقول لألا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره، إحنا عارفين أفكار الشيطان. لما تقروا بعض كتب المساك تلاقوهم بيتكلموا عن خطط الشياطين كأنهم معاشرينهم بأسلوب مسرحي تمثيلي كده. يقول لك مثلا يجي الشيطان الكسل يوشوشك في ودانك، يقول لك خلي الصلاة قدام شوية، صحتك على القد شوية. وبعدين يشاور للشيطان الغضب يجي يشغله، يقوم يقول لك فلان ده قال عليك. وبعدين يبعت لشيطان الإدانة، يجي تاني يقول لك طب ده بيعملوه بيسعوه. وبعدين يجي لك شيطان الشهوة ويدخلك في أفكار بطالة، يعني عارفين يضرب يمين ويضرب شمال ويضرب من كل حتة عشان يضيع الإنسان. فهنا ما بنسبلوش حتة يدخل منها، لألا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. يعني إحنا بحكمة بنشوف العدو ممكن يدخل من فين ونسد الباب. هيدخل من باب اليأس نديله رجاء، هيدخل من باب الكسل نديله تذكار الموت وفكر الأبدية وصليب المسيح نشد شوي، هيدخل من باب الكبرياء نقول له حاسب نفسك وانت انسان بطال ومليان خطايا. يعني نصد عدو الخير من كل باب يدخل منه، لاننا لا نجهل افكار، عارفين انه لئيم ويدخل من كل حاجه. ولكن لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحه في روحي. بيقول انا لما رحت ترواس، هو كان بعت تلميذه بالرساله اللي فاتت وقعد الان مستني الاخبار، واخدين بالكم؟ عاوز يعرف الرساله فرقت معاهم ولا لا، ما هيروح التلميذ ويقعد معاهم ايام مشهور ويشوف اخبارهم ايه ويرجع يرد عليه. فكان بيقول انا رحت ترواس وانفتح لي باب في الرب ولكن لم تكن لي راحه في روحي، لاني لم اجد تيتوس اخي ولكن ودعتهم فخرجت الى مقدونيا. يعني هو كان بعد تيتوس، او تيتوس راح يلحقهم، وبعدين قعد مستني تيتوس يجيله بالاخبار فما جاش اتاخر، فهو قاعد الان. فبيقول بالرغم ان انفتح لي باب في الرب، يعني كان قدامي خدمه حلوه اعملها، الا ان روحي ما كانتش مرتاح. قعد الان عاوز اعرف اخباركم ايه، عملتوا ايه، تيتوس هيرجع انت ويقول لي ايه. فودعتهم خرجت الى مقدونيا. في الوقت ده كان تيتوس جاله، هنعرف بعد كام اصحاح، وفرحه قال له لا دول تابوا وتأثروا خالص بالكلام، والراجل تاب توبه قويه والشعب بيرجوك انك تسامحه، وموضوع القضاء المدني وقف خلاص، الناس بقت ما تحكمش عند القضاء، وموضوع الاستهانة بالتناول بطلوه، وفكر التشكيك في القيامة ده وقف خالص. ففرح كل المشاكل اللي كان بعت لها اتحلت. فبيقول انا ما كنتش مرتاح لغاية ما شفت تيتوس وجاب لي الاخبار. فلما جاب له الاخبار فرحه جدا، ومن هنا بيقول الحتة اللي جاية دي: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. لما جاله تيتوس بالأخبار وعرف انه ربنا بيسوق الكنيسة وما سبهاش، الكنيسة قوية وماشية صح، فرح جدا. فبيقول اشكر ربنا جدا اللي بيقودنا في موكب نصرته. تخيلوا معايا المنظر، كأن بولس متصور ان احنا ماشيين طابور في زفة، الزفة دي تحتفل بنصرة المسيح. طب ده احنا لسه على الارض وبنجاهد. في الحقيقة احنا كده كده في زفة تعلن نصرة المسيح، لان هو سبق وانتصر، سبق وغلب الموت، سبق وغلب الشر، سبق وحبس ابليس. فده موكب نصرته، احنا كده كده في الموكب الحلو ده. فالمسيح له المجد يقودنا في موكب نصرته، يعني هو انتصر ويعطينا النصرة في حياتنا. كل يوم كل واحد فينا يقع في حاجة يقف ثاني، ليه؟ لأننا في موكب نصرته. مهما تلخبط حالنا وغلطنا ولخبطنا نرجع ثاني لأننا في موكب نصرته. في المسيح كل حين، يعني كل حاجة في حياتنا هنكتشف لما ندخل السماء بنعمة ربنا انها كانت خطوة في طريق الملكوت. حتى ضعفاتنا اللي وقعنا فيها ربنا استغلها برضو لخلاص نفسنا. حتى ايام الفتور، حتى فترات الحزن، حتى المشاكل الكبيرة، كل ده كان جزء من موكب نصرته. بس احنا على الارض بتبقى ايه؟ الحكاية مش باينة قوي، فبنمشي مع الأحداث ونقلق ونطلع وننزل ونخاف وننزعج، معلش، ولكن في النهاية يقودنا في موكب نصرته. يعني هو بيسوقنا في موكب النصرة. موكب النصرة ده كان وقتها الملوك لما يرجعوا من الحرب يعملوا لهم مواكب ضخمة جدا، وأقواس النصر والفكرة دي قديمة من أيام الرومان، فتبقى مواكب النصرة دي حاجة ضخمة جدا، يرجع الملك يستقبلوه بموكب عظيم. فبيقول احنا بقى في موكب نصرة المسيح، هو كده كده خرج غالبا ولكي يغلب، يعني بعد الصليب خلاص كسب الجولة بالضربة القاضية ومش هيتهزم تاني. قبل كده كان يمكن يبان انه تهزم، لكن بعد كده خلاص هي نصرة مستمر، واحنا في الموكب. ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ضرب المعنى ده من المهم، احنا هيقول علينا هو لاننا رائحة المسيح الزكي. المسيح له المجد صعد للسماء، طب باقي ايه من ريحته؟ عارفين لما واحد يقول لك من ريحة فلان كويس، فاضل ايه من ريحة المسيح؟ المسيح كان على الارض بنفسه، احنا بقى اللي باقيين من ريحته، يعني احنا طرف، احنا قريبه، احنا ولاده، احنا شبهه، فنحن رائحة المسيح الزكي. يعني اللي ما شافش المسيح يقدر يشوفه فينا، المفروض كده. فبيقول نحن رائحة المسيح الزكي، العالم نفسه يشوف المسيح. ليه؟ لان كل العالم نفسه يشوف ربنا، ومرة يفتكروه قاسي ومرة يفتكروه عاتي ومتكبر ومتجبر، هو مش كده لان هم ما شافوهوش، لكن احنا المفروض شفناه وبنلمسه وبناكله وعايشين معاه ومعاشرينه وسمعين كلامه وحابينه، فاحنا ريحته. فبيقول نحن رائحة المسيح الزكية، احنا ريحته الحلو. المسيح له المجد، له رائحة زكية لا يشمها الناس الا من خلالنا، لاننا بقينا اعضاء في جسده، بقينا حتة منه. طبعا الحكاية دي مسئولية كبيرة قوي، يا ترى احنا الناس بتشم فينا رائحة المسيح الزكية ولا بتشوف فينا صورة الخطية زي اي واحد؟ نحن رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني احنا بنقدم ريحة المسيح الزكية يشمها اللي هيخلص ويشمها اللي هيهلك. يعني ايه يشمها اللي هيخلص واللي هيهلك؟ يعني في واحد يشم ريحة المسيح الزكية ويشوف انسان مسيحي كده حلو مليان تقوى وتواضع ووداعة، يقول له نفسي ابقى زيك، قول لي السكة ازاي، ويتعلم منه ويقلده ويمشي في سكة الخلاص. وفي واحد يشم ريحة المسيح الزكية ويشوف انسان مسيحي وديع سيطيل تعثرته ويبتدي يكرهه وعاوز يأذيه ويصلبه زي ما صلب المسيح قبل كده، وده معناه انه هيهلك. فنحن رائحة المسيح الزكية كده كده، اللي هيخلص بينا كويس واللي هيهلك حتى لأنه بيعدينا هو حر، لكننا في الحالتين نقدم رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. ده معناه مش كل اللي هيتعاملوا معانا هيتأثروا بينا إيجابيا، ده احنا في ناس هيتعاملوا معانا هيكرهونا أكتر، زي ما المسيح له المجد تقابل مع ناس كتير، ناس كتير حبته وثابت على أيديه، وناس عادته وتحدته صلبته. في أكثر من المسيح نفسه، مش كل اللي قبل السيد المسيح أطاعوه وتابوا، بعضهم تحداه وخد خطيئة أكثر من الأول. يعني تسمع في المحاكمة بيلاطس وقف يتكلم معاه وشاف منه حاجات حلوة وما تأثرش، بعته الهيرودس، هيرودس قاعد يفخر منه، طب دول قبل المسيح عين عينك كده وتكلموا معاه لكن ما استفادوش. بينما في ناس كتيرة قوي قربوا منه شموا ريحة الحلوة وتأثروا به جدا وصاروا هم أيضا رائحة المسيح الزكي. فبيقول احنا كلنا دلوقتي بعد المعمودية والميرون بقينا رائحة المسيح الزكي. حتى دي لازم نفكر فيها كتير قوي، وانتوا بتحطوا البرفانات والحاجات دي افتكر ان احنا قبل اي حاجة نحن رائحة المسيح الزكي. هل الناس تقدر تشم ريحته فينا؟ تشم ريحته فينا يعني تبص علينا تشوف منظره اللي محدش شايفه. هل احنا شبهه في الوداعة، شبهه في طولة البال، شبهه في التواضع، شبهه في المحبة، شبهه في الغفران، شبهه في الاحتمال، شبهه في الفكر السماوي، شبهه في البشاشة، احنا ريحته ولا مش ريحته؟ لأن دي مسؤولية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، الذين يهلكون دول إحنا ريحة تمثل ريحة موت، يعني هم لما يشوفوا منظر المسيح يتغاضوا أكثر ويكرهوه أكثر، ويصير هذا رد الفعل سبب لموتهم وهلكهم، لأن الريحة بدل ما يسموها ريحة حياة سموها ريحة موت، بقوا متغاضين من صوت المسيح. وده المسيح له المجد قاله لنا، قال لنا لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. ما تتخضوش لما تلاقوا في ناس تكرهكم، عشان مسيحيين دي حاجة طبيعية وعادية. ليه عادية؟ لأنه قبل كده سبق وكرهوا المسيح نفسه، هو القدوس الكامل. فدول احنا بالنسبة لهم رائحة موت لموت، يعني ايه؟ شموا فينا رائحة موت مش عاوزينها، فصارت هذه الرائحة شاهدة عليهم ان هم تقابلوا مع النقاوة والقداسة والطهارة ورفضوا، فبقت ايه؟ رائحة موت لموت. ولأولئك رائحة حياة لحياة. الناس المجموعة الثانية كويسة، يشموا فينا ريحة المسيح الحلوة فيحيوا بيها، يحيوا بيها، يعني يبصوا لها كده ويقولوا يا نفسنا نبقى كده، نفسنا نبقى عندنا شوية سلام زي بتاع المسيحيين، شوية محبة زي اللي عند المسيحيين، شوية اتضاع زي اللي عند المسيحيين. على الله يلاقوا حد يقولوا عليه كده؟ لازم يقولوا كده. لأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كفء لهذه الأمور؟ يعني عاوز يقول ياه دي مسؤولية كبيرة، مين فينا كفء لهذا الأمر؟ يعني مين فينا هيبقى بسببه يتحدد مصائر البشر؟ تصوروا يعني انت او انت في بيتك مثلا يتعاملوا معاك وتبقى رائحة المسيح الزكي، واحد يهلك بسبب انه رفضك كمسيحي، واحد يخلص بسبب انه فرح بيك كمسيحي. دي مسؤولية خطيرة انك انت تشارك في تحديد مصائر البشر اللي حواليك. من هو كفء لهذه الامور؟ انت لازم تبقى نقي قوي عشان تبقى ريحة المسيح الزكية، عشان ما تشيلش ذنب حد. فاهمين المسؤولية؟ من هو كفء لهذه الأمور؟ دي مسؤولية كبيرة علينا احنا كمسيحيين نحمل رائحة المسيح. احنا على فكرة في القداس واحنا بنرفع بخور، البخور عادة له ريحة حلوة، بنفتكر المعنى ده ان المسيح له المجد له رائحة زكية. ابونا لما يلف الكنيسة في دورة البخور الأول يلف الهيكل ثلاث مرات، دورة كاملة، ثلاث دورات كاملة، وهو بيصلي، وبعدين يقف على باب الهيكل يقول الطلبات عن الراقدين عن المرضى عن المسافرين اللي هي الناس اللي ما قدرتش تحضر، وبعدين ينزل بالبخور يلف الكنيسة كلها عشان مجد الله يملى السماء والأرض. يبقى البخور ملى الهيكل وملى الكنيسة، والبخور يدينا إحساس بحضور الله. سحابة البخور تدينا إحساس بحضور الله، برهبة حضور الله. فيجي عند الباب الغربي يسموه عند باب الكنيسة، يبقى الأول قدام الهيكل عمل صليب بخور، يعني انحنى قدام الهيكل وبعدين خد جنب وانحنى للست العذراء وبعدين ناحية الشعب وانحنى وبعدين ليوحنا المعمدان على شمال الهيكل وبعدين رجع تاني، يعني لف لفة كاملة على باب الهيكل، بنسميه صليب بخور، ويدي السلام للعذراء والسلام للقديسين والسلام ليوحنا. لما يجي عند باب الكنيسة بره يقوم يعمل صليب تاني، يقول يسوع المسيح هو هو أمسن، وكل ده مع البخور، هو هو أمسن واليوم وإلى الأبد، هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، كل ده في سر، فاشتمه أبوه الصالح على الجلجثة وقت المساء. هذه الريحة اهي، ها المسيح أصعد ذاته ذبيحة مقبولة، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة، ففتح باب الفردوس ورد آدم وكل بنيه إلى الفردوس. فاهمين المعنى؟ فابونا وهو بيرفع ريحة البخور بيفكر وبيفتكر إن إحنا مسؤولين عن الريحة دي، وإن رائحة المسيح العطرة كأن الآب اشتمها فاشتم فيها ذبيحة مقبولة. قبل كده ولا ذبيحة كانت مقبولة لأنها كلها ذبائح حيوانية، ما تطلعش يعني ما تغفرش الخطايا. فلما لقى ذبيحة ابنه المقبولة ورائحة المسيح الزكية انفتح باب الفردوس ورد آدم وكل بنيه للفردوس، سامحهم على كل اللي عمله ورفع كل خطاياهم وقبله. فنحن رائحة المسيح الزكية ومن فينا كفء لهذه الأمور. آخر آية: لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. هنا هيبتدي يلمح أن في ناس كثيرين بيغشوا كلمة ربنا. يعني إيه؟ صحيح بيفتحوا الإنجيل ويقروا، لكن بيغشوا. بيغشوا يعني إيه؟ يعني بيغشوا الحق، يعني بيطلعوا أفكار ومفاهيم غير اللي مفروض المسيح كان عاوز يوصلها. هذه فكرة: لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله. يعني في ناس تمسك كلمة ربنا وتغش فيه، تقدم مفاهيم غير اللي الكنيسة استلمتها من المسيح من زمان، تألف مع أنها بتتعامل مع نفس الآيات. عشان كده احنا بنخاف من التأملات التي بلا حدود. نقول لازم نراجع الآباء زمان قالوا ايه، الكنيسة فهمت الحتة دي زمان ازاي، لحسن ما حد يطلع لنا الفكرة يغشنا. حتى لو استخدم آية، طب مع عدو الخير نفسه استخدم الآيات، ودي جرب المسيح بالآيات وغش كلمة الله. فبيقول أصلحنا احنا رايحة المسيح الزكية لأننا مش بنغش كلمة ربنا. هم اللي بتعمل ايه؟ كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. حط أربع تحفظات عشان يتكلم كلمة ربنا. بيقول أولا عن إخلاص، يعني أبقى مخلص جدا إن أنا ما أقولش فكري الخاص ولا رأيي ولا لي غرض، أنا عاوز ربنا يوصله أوصله. كما من إخلاص. اثنين، كما من الله، مش إخلاص عادي، ده أنا أقول لربنا: رب أنت هتقول لهم إيه؟ تعال أقول أنت وأنا اللي هقول. كما من الله، يبقى الكلام مش طالع من فلان ولا علان، يبقى طالع من الله نفسه، يبقى طالع من الله. يبقى أولا الإخلاص، ثانيا ان الكلام يبقى كلام نقي طالع من الله. افتح فمك فاملأه، انت عليك تفتح بقك وتحرك لسانك، وهو اللي يقول كما من الله. كمان لحسن يعني في السكة تلخبط، نتكلم امام الله، وربنا يقعد كده قاعد يسمع، ده تكون هتقول حاجة غير اللي قالك عليه. يبقى نتكلم من الله وامام الله، فهمنها؟ يعني الكلام جاي من السماء من ربنا، وفي نفس الوقت بنقوله وكأن ربنا قاعد بيسمع بيحاسب على كل كلمة. الكلام ده حسب رأيه ولا مش حسب رأيه، تبع تعليم السليم ولا حد بيألف. فهنا بيقول احنا مش غشين كلمة الله، لأننا نتكلم كما من إخلاص بل كما من الله، ونتكلم أمام الله وفي المسيح. يعني ايه؟ آخر واحدة بقى، أننا نتكلم في المسيح. ازاي في المسيح؟ يعني زي ما يقول يوحنا مثلا: كنت محصور بالروح. يبقى الواحد متغطي بستر المسيح ونعمته، ويبقى لازق في المسيح عشان لما يتكلم ما يتكلمش هو المسيح اللي يتكلم. عشان كده كلمة ربنا لازم تبقى محمولة على صلب. يبقى نتكلم كما بإخلاص بل كما من الله أمام الله في المسيح. ده لو قعدنا نفكر فيها دي محدش فينا هيوعظ، محدش فينا هيتكلم، لأنها مسؤولية كبيرة. لأن كل مرة تتكلم خليك مخلص جدا، وخلي الكلام كله من ربنا، وخلي الكلام كله كأنك بتتكلمه وربنا قاعد قدامك بيسمع، وخلي الكلام كله طالع وانت لازق في المسيح، ما تسقطش التصاقك بالمسيح له المال. نختار آية ناخد بس الأربع كلمات دول: لأننا رائحة المسيح الزكية لله. ماشي؟ عشان نفتكر المعنى ده، لأننا رائحة المسيح الزكية لله. كمان مرة: لأننا رائحة المسيح الزكية.